بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى مع دروس شواهد التفسير في المعلقات. وتقدم لنا الحديث أيها الإخوة عن أهمية العناية بشعر العربي ولا سيما القديم منه في فهم معاني القرآن الكريم، وتحدثنا عن صنيع العلماء والمفسرين في ذلك، وأشرنا إلى تلك أو إلى طرف من تلك الجهود التي بذلها علماؤنا المتقدمون رحمهم الله رحمة واسعة في جمع هذا الشعر وترتيبه واختياره، فلم يبق علينا إلا أن نتحفظ ما اختاروه لنا وأن نعنى به وأن نعيد العناية والاهتمام والحفظ لهذا التراث، ليتواصل أيها الإخوة هذا العلم العزيز، وحتى تقوى ملكة الواحد منا اللغوية والتي تعود على علمه بكتاب الله بأعظم النفع وأغزره. وقد ظن الإمام أحمد بن العباس، أحمد بن يحيى أبو العباس ثعلب رحمه الله، وهو إمام الكوفيين في النحو كما تعلمون، وقد توفي في السنة 91 بعد 200، ظن أنه قد أنفق عمره فيما لا فائدة فيه عندما أنفق عمره في تعلم اللغة ورواية الشعر وتدريس النحو وتعلمه وتعليمه، فقال: اشتغل الناس بالقرآن ففازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، واشتغلت أنا بضرب زيد عمرو وضرب عمرو زيدا فأخشى ألا أفلح. قيل: فرؤيا له في المنام رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرائي: أبلغ أبا العباس مني السلام وقل له إن علمك يا أبا العباس هو العلم المستطيل، أي إنما أنت فيه من تعليم اللغة وتعلمها والحرص عليها فإنك في خير، وإن هذا العلم هو علم اللغة، هو العلم المستطيل الذي لا يستغني عنه علم من العلوم، ولا سيما علم التفسير أيها الإخوة، فإنه لا يقوم بالتفسير إلا عالم باللغة وعالم بالنحو، ومن لا يتقن هذين العلمين فإنه لا يفلح في التفسير أبدا. ومعنا في هذا الدرس أيها الإخوة معلقة زهير ابن أبي سلمى. وقبل أن نبدأ في هذه القصيدة أريد أن أقدم بمقدمة حول مسائل. المسألة الأولى: لماذا اخترنا القصائد المعلقات في هذه الدورة وسبب تسميتها بهذا الاسم؟ فأولا، تقدم أن ذكرت لكم أن للعلماء رحمهم الله عناية باختيار القصائد من قديم، ولذلك اختلف في المعلقات من هو أول من اختارها، وأقدم من ذكر أنه عني بها هم الرواة الذين أمرهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بأن يختاروا من الأشعار ما يستحق أن يحفظ حتى يتحفظها أبناؤه، فاختار له الرواة قصائد امرئ القيس وقصائد زهير وقصائد الأعشى والقصائد المعروفة التي حفظت بعد ذلك وسميت بالمعلقات. ثم لما رأى حماد الراوية إعراض الناس عن تحفظ الشعر والعناية به اختار لهم هذه القصائد، أو أعاد اهتمام الناس بها أو أعاد لفت انتباه الناس إليها وأمرهم بتحفظها، وهي هذه القصائد التي سميت بعد ذلك بالمعلقات. ولذلك فإن اختيار هؤلاء العلماء والرواة لهذه القصائد أيها الإخوة هو دليل على تقدمها وعلى أنها أجود ما استطاع أن يختاره أولئك العلماء، وإلا فإن مسألة الاختيار أيها الإخوة مسألة ذوقية تخضع لذوق المختار ومعرفته وبصره، ولذلك ربما يختار عالم كبير من علماء اللغة قصيدة لا تستحسنها أنت، ولك الحق في أن لا تستحسن هذه القصيدة، كمن اختار قصيدة عبيد بن الأبرص أقفر من أهله ملحوب، فهذه قصيدة ضعيفة، ولكن من العلماء الكبار المتقدمين من اختارها. وقد اختار الرواة قصيدة امرئ القيس اللامية التي عدت في المعلقات: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، في حين أنك لو تصفحت ديوان امرئ القيس لربما وجدت قصائد أجود من هذه القصيدة. وأخص بالذكر قصيدته اللامية الأخرى: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي. وله فيها أبيات سائرة ومعاني رائقة وشواهد في التفسير كثيرة، فهذه القصيدة تكاد تتفوق على قصيدته التي اختيرت وجعلت في المعلقات. فمسألة الاختيار مسألة أيها الإخوة تخضع للذوق واختيار العالم واختيار الأديب، ولذلك وقع الاختلاف في اختيار هذه المعلقات، فاختار بعض العلماء منها سبعا، والمعلقات التي اختارها على سبيل المثال ابن عبد ربه في العقد الفريد هي معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقصيدة زهير ابن أبي سلمى: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتثلمي، وقصيدة طرفها ابن العبد البكري: لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقصيدة عنترة بن شداد يا التي يقول فيها: يا دار عبلة بالجوائي تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، وقصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين، وقصيدة لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، وقصيدة الحارثة بن حلزة اليشكري البكري: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. فهذه قصائد اختارها ابن عبد ربه، وهي قصائد سبع، وهي التي سميت بالمعلقات السبع، وبعض العلماء سماها السبع الجاهليات الطوال، مثل أبي بكر بن الأنباري في كتابه شرح القصائد السبع الطوال. وقد وافق ابن عبد ربه بعض العلماء مثل الزوزني الذي شرح المعلقات السبع، وابن الأنباري في كتابه شرح القصائد السبع الطوال وغيرهم. لكن أبو زيد القرشي صاحب كتاب جمهرة أشعار العرب، وهو كتاب مشهور وجدير بالعناية، خالف في هذا الترتيب، فزاد على هذه المعلقات السبع معلقة، فأصبحت المعلقات عند أبي زيد القرشي ثمان معلقات، وحذف معلقتين من المعلقات التي اختارها ابن عبد ربه، وأضاف معلقتين أخريين. وقد أضاف قصيدة النابغة الذبياني: عوجوا لنعم فحيوا دمنة الدار، أو عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار، على اختلاف الروايات. وأضاف أيضا قصيدة الأعشى اللامية التي يقول فيها: ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي، وما يفيد سؤالي. وأما الخطيب التبريزي وهو من شراح المعلقات الكبار المتوفى في السنة الخامسة بعد الخمسمائة من الهجرة، فقد جعلها عشر معلقات، فأضاف قصيدة النابغة المشهورة: يا دار ميت بالعلياء فالسندي، أقوت وطال عليها سالف الأبدي، وهي قصيدة رائعة وجديرة بالاختيار والحفظ. وهو الذي التبريزي هو الذي اختار قصيدة عبيد بن الأبرص: أقفر من أهله ملحوب. ومع ذوق التبريزي وجودة شرحه ومعرفته باللغة وبالأدب، إلا أنه لم يوفق في اختيار هذه القصيدة لعبيد بن الأبرص، ولا سيما أن لعبيد أيضا قصائد أفضل من القصيدة التي اشتهرت. وكما قلت لكم، عرفت هذه القصائد المعلقات بالسبع الطوال والمطولات، وبعضهم سماها المذهبات وقال إنها سمي أنها كتبت بماء الذهب، وسميت السموط والسمط، وسميت القصائد المشهورة كما سماها أبو جعفر النحاس في كتابه شرح القصائد المشهورات. وأما سبب تسميتها أيها الإخوة بالمعلقات، فقد ذكر الأدباء والعلماء كثيرا من الأسباب في تسميتها بالمعلقات، وأشهر ما قيل في هذا أيها الإخوة أنها علقت على الكعبة، أنها استحسنت، وأنها كانت تروى في أسواق الناس ومجامعهم، فأجمع النقاد على اختيارها وعلقت على الكعبة إظهارا لفضلها ولمكانتها ولمكانة شاعرها. ولذلك كانت تفتخر القبائل إذا علقت قصيدة من قصائد شعرائها، وقديما قالوا أن القبيلة ما كانت تفتخر إلا باثنين، بفارس ينبغ من أبنائها أو بشاعر يظهر فيها. ولذلك وهناك أسماء أو أسباب أخرى ذكرت عن أسباب تسمية المعلقات بهذا الاسم، تجدونها في كتب الأدب، وبعضهم يرى أن حمادا الراوي هو أول من أشهر هذه القصائد، وأنه هو الذي أظهرها ورواها وعلمها الأولاد الذين كانوا أو الأبناء الذين كان يشرف على تربيتهم وتعليمهم. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بقضية المعلقات والاختيارات. الذي يهمنا أيها الإخوة في هذا هو أن المفسرين رحمهم الله قد عنوا عناية خاصة بهذه القصائد، وأكثروا من الاحتجاج بها والاستشهاد في كتب التفسير، مما يدل أيها الإخوة على أن اختيار المتقدمين له مكانة عند العلماء. ولذلك كانت تروى هذه القصائد السبع أو هذه القصائد العشر، المعلقات السبع أو المعلقات العشر، تروى وتتناقل بالأسانيد عن العلماء لمكانتها ولعنايتهم بها. وتجدون في كتب المجاميع الأدبية وكثيرا من دور المخطوطات كتب كثيرة في شروح هذه المعلقات، فقد عني العلماء قديما وحديثا بشرح هذه المعلقات في مجالسهم لطلاب العلم. فأما من المتقدمين فمن أقدم من شرح المعلقات ابن كيسان النحوي، له شرح لمعلقة عمرو بن كلثوم في غاية الجودة. ومن شروح المعلقات المشهورة شرح أبي بكر ابن الأنباري، وأبو بكر بن الأنباري سبق أن ذكرت لكم أنه من أحفظ المتقدمين لأشعار الجاهلية، ولا سيما من العلماء الذين عنوا بالتفسير وعنوا بالعلم، وله كتاب شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، المولود سنة 271 من الهجرة والمتوفى سنة 328 للهجرة. وهذا الكتاب قد طبع قديما في سلسلة ذخائر العرب التي أصدرتها دار المعارف في القاهرة بتحقيق وتعليق الأستاذ الكبير عبد السلام محمد هارون رحمة الله عليه وغفر له، وهذه الطبعة هي أجود طبعات هذا الكتاب وأفضلها. وقد عني محمد بن بشار رحمة الله عليه في شرح هذا بما نحن بصدده، وهو أنه لا يكاد يمر عليه لفظة من الألفاظ التي تمر في القصيدة وتكون موجودة في القرآن الكريم إلا ويشير إلى هذا ويقول ومنه قول الله تعالى كذا وكذا وكذا. وأيضا من الشروح المهمة أيها الإخوة للقصائد الجاهلية شرح العلامة الكبير أبي جعفر النحاس، فله كتاب اسمه شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات. وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي بن النحاس توفي سنة 338 من الهجرة، فهو متأخر عن ابن الأنباري بعشر سنوات من حيث الوفاة، وإن كان تزامن فترة طويلة من الزمن. وشرح هذين العالمين يعتبر من الشروح المعتمدة لهذه القصائد، وأنصح بقراءة هذين الشرحين والتفقه فيهما. أيضا من الشروح المهمة أيها الإخوة للمعلقات شرح القصائد العشر للإمام الخطيب أبي زكريا يحيى ابن علي التبريزي. والخطيب التبريزي رحمه الله قد توفي في السنة الخامسة بعد 500 من الهجرة، وهو من علماء اللغة الكبار الذين ساهموا في شرح الشعر الجاهلي مساهمة قوية جدا، وله شرح على ديوان الحماسة الذي اختاره أبو تمام، وله شرح على المفضليات الذي اختاره المفضل الضبي رحمه الله، وله شرح على القصائد المعلقات العشر وهو هذا الشرح الذي بين يدينا الآن، وله طبعات قديمة، وهذه الطبعة التي في يدي هي أجود طبعاته، وقد علق عليها تعليقات نفيسة العلامة محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر، وهو من علماء تونس الكبار. وهناك شروح أخرى للمعلقات مثل شرح الأعلم الشنتمري، فقد شرح ديوان الشعراء الستة الجاهليين شرحا نفيسا، وشرح الإمام الزوزني شرح المعلقات السبع للقاضي حسين بن أحمد الزوزني المتوفى في السنة الرابعة السادسة والثمانين بعد 400 تقريبا. هذا من الشروح المشهورة، وهو مقرر في بعض كليات اللغة العربية يدرس في شرح المعلقات. وهناك شروح معاصرة كثيرة، منها شرح المعلقات العشر للدكتور ياسين الأيوبي ودكتور صلاح الدين الهواري، وهو شرح قيم استوعب فيه استيعابا لا بأس به الشروح التي سبقته. هذه من عناية العلماء المتقدمين والمتأخرين أيضا بقصائد المعلقات. وأيضا من المتأخرين الذين أعرف لهم عناية بشرح المعلقات الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله صاحب التفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي، كان له شرح درس في مثل هذا الدرس الذي نحن فيه اليوم، درس يشرح فيه معلقة زهير بن أبي سلمى ويتذاكر فيها مع طلابه، وهذا من فقهه رحمه الله وعنايته باللغة العربية والمحاولة محاولة الارتقاء بأذواق الطلاب في فهمهم لأشعار العربي والتفقه في كلامهم. وسبق أيها الإخوة أن ذكرت أن العناية باللغة العربية في نهاية الأمر تتمثل في العناية بشعر العربي على وجه الخصوص، تتمثل في العناية بشعر العربي على وجه الخصوص. وقلت لكم أيها الإخوة أن هذا يدخل دخولا أوليا في مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو حفظ الدين، فإن من أهم ما يحفظ به الدين حفظ لغة الدين التي جاء بها، ومن أهم ما يحفظ به هذه اللغة هو التفقه في كلام أهلها الذي حفظ وتناقلته الرواة والعلماء، ومن أظهره وأشهره هذه الأشعار المشهورة. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بالمعلقات، هذا اختيار من اختيار العلماء. هناك اختيارات أخرى مشهورة ولها مكانة عالية، وقد استعان بها المفسرون كثيرا في كتب التفسير، منها على سبيل المثال الاختيارات التي سميت بالمفضليات، وهذه مهمة جدا، التي اختارها الراوية المفضل الضبي، وهذا العالم الراوية هو من أوثق الرواة الذين رووا الشعر، وهو من علماء الكوفة الكبار. ومثلها أيضا في النفاسة الأصمعيات التي اختارها الإمام عبد الملك ابن قريب الأصمعي، فله اختيارات سماها الأصمعيات تقاطعت مع المفضليات في بعض الاختيارات وزادت عليها بشيء لم يكن فيها، وقد طبعت هاتان الاختياران طبعا في دار المعارف أيضا بتحقيق أحمد محمد شاكر رحمه الله وعبد السلام هارون، وخرجت من ضمن ذخائر العرب في مجلد واحد. أيضا من الاختيارات المشهورة جدا والتي عني بها المفسرون كثيرا الاختيارات التي اختارها الشاعر الكبير حبيب بن أوس الطائي أبو تمام المتوفى سنة 31 بعد 200. هذا الشاعر الكبير عالم أيضا باللغة، واختياره أجود من شعره، هو شاعر كبير إلا أن اختياره في الحماسة يدل على علم وعلى ذوق رفيع، وقد دل بهذا الاختيار وهذا التقسيم على معرفة واسعة واطلاع واسع على أشعار العربي الجيدة. وهذه المختارات أيها الإخوة من أجود المختارات الموجودة في المكتبة العربية، ولذلك عني بها العلماء بعده، فشرحها عدد كبير من العلماء مثل التبريزي ومثل المرزوقي وغيرهم، واستعان بها المفسرون كثيرا في تفاسيرهم. وأذكر على سبيل المثال من العلماء الذين عنوا باختيارات أبي تمام في تفسيرهم العلامة عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز، فإنه كثيرا ما يقول قال صاحب الحماسة قال صاحب الحماسة، يشير إلى أبي تمام، أو ربما قال الشاعر الحماسي نسبة إلى ديوان الحماسة لأبي تمام. وتعلمون أنه سماه ديوان الحماسة لأنه قسمه إلى 6 فنون، وسمى الفن الأول منها الحماسة، فسمي الديوان كله باسم أول فن فيها، وإلا فيها المديح وفيها الرثاء وفيها غير ذلك. ننتقل الآن إلى قصيدة زهير ابن أبي سلمى، ونريد في هذه المعلقة أيها الإخوة، نحن لا نريد أن نشرحها شرحا أدبيا فقط، وإنما نريد أن نستخلص من كل بيت فيها الشواهد التي تشهد للغة القرآن. لماذا؟ حتى نعلم أيها الإخوة أن شعراء العرب في الجاهلية كانوا يستخدمون هذه الألفاظ التي جاء القرآن بها في الموضوعات وفي السياقات التي استخدمت فيها في القرآن الكريم. ولذلك فربما يستغرب أحدنا لفظة أو أسلوبا في القرآن الكريم لأنه لم يسبق له أن مر عليه هذا الأسلوب، فإذا قرأت في أشعار العرب وأكثرت منه وجدت أن هذا الأسلوب مطروق في شعر الجاهلية وأنهم يستخدمونه بهذه الطريقة، فإذا مرت عليك هذه الآية بعد ذلك تقول هذا أسلوب مشهور، يعني عندما نزلت على العرب كان هذا أسلوبا معتادا عندهم. أضف إلى ذلك مسألة أخرى أيها الإخوة، وهي الملكة التي تتحصل عليها بعد تفقهك وعلمك بأقوال الشعراء واستخدامهم لهذه المفردة أو استخدامهم لهذا الأسلوب، كيف يستخدمونه؟ لأن بعض الشعراء قد عيب عليه وهو حضري ليس من أهل البداوة أنه يحاول أن يحاكي أشعار المتقدمين، فربما استخدم اللفظة في غير ما يستخدمها له العرب المتقدمون، فيظهر الخلل في شعره من هذه الزاوية. ولذلك كان يقول الكميت بن زيد الأسدي والطرماح بن حكيم، كان يقول أنا أشعر منك، فقال لماذا؟ فقال لأنني أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمه. فقال كيف؟ قال إنك لم تعش ولم تنتعش في منازل القوم ومواطنهم كما صنعت، فربما استخدمت اللفظة في غير ما وضعها العرب له. وهذا معنى قوله أنك تقول البيت وابن عمه، بمعنى أنك تقول البيت ثم تقول بيتا نافرا عنه، ليس بعيدا عنه وليس قريبا منه، فكأنه ابن العم. أما أنا فإنني أقول البيت وأخاه، بمعنى أنني أحكم الكلام إحكاما، فلا أضع الكلام إلا في مواضعه التي يضعها العرب فيها. ولذلك ربما ينتقد العربي الفصيح المستعرب الذي تعلم اللغة ثم أراد أن يقلد العرب في بعض الغرابة وفي بعض الأساليب فيخطئ في الاستخدام، فيظهر الخلل من هذا الجانب. فعندما تكثر معرفتك وممارستك لكلام العرب تتضح لك أساليبهم في الكلام، فإذا قرأت القرآن ظهرت لك هذه الأساليب ظهورا واضحا لا خفاء فيه. وقبل أن نتحدث عن أي قصيدة أيها الإخوة، نحن نريد أن يكون درسا افتتاحيا، أرغب منكم أيها الإخوة أن تعيروني اهتمامكم وأسماعكم، ثم تواصلون البحث والنظر في القصيدة على هذا المنوال الذي سوف نشير إليه إشارة في هذه المحاضرة، فإن الوقت ربما يضيق عن استيعاب كل ما نريد، وإنما بحسبنا في هذه المحاضرة أن نشير إشارات إلى معلقة زهير ونحاول أن نستنبط بعض الشواهد من في ثنايا هذه القصيدة، فلعلكم تتكرمون فتراجعون شرحا من الشروح التي بين أيديكم، سواء كان شرح ابن الأنباري إن كان متوافرا معكم، أو كان شرح التبريزي، أو شرح أبي جعفر النحاس، أو ما كان من الشروح، فكلها يعني متقاربة وبعضها يعني يستفيد من البعض الآخر، فتعملون أذهانكم طيلة اليوم في شواهد جديدة أو معاني جديدة أو ألفاظ جديدة تجدونها في ثنايا القصيدة وتربطونها بالقرآن الكريم بطريقة أو بأخرى. وهذه المسألة أيها الإخوة تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول استحضار للقرآن الكريم وحفظ له، والمسألة الثانية إما حفظ لهذه القصائد أو استحضار لها، حتى إذا مرت عليك لفظة من هذه الألفاظ تربطها بلفظة في القرآن الكريم وتستطيع أن تبين وجه العلاقة بين هذه اللفظة أو بين هذا الشاهد وبين تلك اللفظة. وقبل أن نبدأ أريد أن أشير إلى زهير بن أبي سلمى ولماذا بدأت به. هذه القصيدة أيها الإخوة تعد من أفضل القصائد السبع، أولا لأنها مليئة بالحكمة، ونحن في حاجة ماسة إلى مثل هذه القصائد، والأمر الثاني أنها عفة الألفاظ وخالية من بعض ما تؤاخذ به بعض القصائد الأخرى، والأمر الثالث أن زهير بن أبي سلمى نفسه كان معروفا بالعقل وكان معروفا بالسيرة الحسنة بين الناس، حتى سماه النقاد شاعر الحكمة وشاعر السلام. والأمر الرابع أنها قصيدة يكثر الاستشهاد بها. ونريد أن نسأل قبل كل قصيدة أسئلة منهجية تعيننا قبل الدخول في هذه القصيدة. السؤال الأول: هل هذه القصيدة التي ندرسها يحتج بها في اللغة وفي التفسير أم لا؟ فإنها إذا كانت القصيدة مما يحتج به تزيد قيمتها العلمية، فتشعر وأنت تحفظ القصيدة أنك تتعلم اللغة وتستمتع بما فيها من صور كعادة العرب، فإنهم يحبون الشعر ويحبون رواية الشعر، وفوق ذلك فإنك تتفقه في معاني القرآن الكريم وتتوسل بهذه القصيدة إلى فهم القرآن الكريم، فتجمع عدة أمور إيجابية في مرة واحدة. فهذا السؤال الأول، والجواب في قصيدتنا التي معنا: نعم، هذه القصيدة من القصائد التي احتج العلماء بها. لكن قد يسأل سائل ويقول: كيف نعرف يا أخ عبد الرحمن القصيدة التي يحتج بها والقصيدة التي لا يحتج بها؟ وهل هناك ضوابط وضعها العلماء يمكنني من خلالها أن أعرف هذه القصيدة هل هي يحتج بها أو لا؟ فأقول: نعم، قد كفيتم هذا الأمر، والعلماء رحمهم الله قد اجتهدوا غاية الاجتهاد في بيان الضوابط التي تجعل القصيدة داخلة في دائرة الاحتجاج أو خارجة عنه. الأمر الأول: توقفوا في الاحتجاج بشعراء الحاضرة، شعراء الحواضر عند سنة 150 هجرية، سنة 150 هجرية أو سنة 145، والسبب في هذا التاريخ أيها الإخوة أنهم يجعلونه تاريخا لوفاة الشاعر إبراهيم ابن هرمة، الشاعر إبراهيم ابن هرمة القرشي. بعضهم يرى أنه توفي سنة 145، وبعضهم يرى أنه توفي سنة 150، وبعض الكتب تذكر أنه توفي سنة 176 هجرية. فيقولون هذا آخر شاعر يحتج به من شعراء الحاضرة، وبعضهم يمدد شعراء البادية إلى القرن الثاني أو نهاية القرن الثاني. ورأيت ابن جني يؤخر هذا التاريخ في كتاب الخصائص ربما إلى القرن الرابع، إلى بداية القرن الرابع. لكن الرأي الغالب عند العلماء أنهم لا يتجاوزون هذا التاريخ الذي ذكرته لكم من 150-160 في هذه الحدود، وهذا تاريخ تقريبي. وقد يسأل سائل ويقول يعني هل هذا صحيح أن يوضع مثل هذا الحد الفاصل في مثل هذه المسائل، أن تقول نحن لا نحتج بشاعر مات بعد سنة 160 مثلا أو 150؟ فأقول كان لابد للعلماء من أن يصنعوا ذلك حتى يحفظوا اللغة، لأنه قد تبين لهم من خلال المعايشة والممارسة أنه بعد هذا التاريخ ظهر اللحن في قبائل العرب لمخالطتهم غير العرب، فأرادوا حفظا لهذا اللسان أن يوقفوا الاحتجاج عند هذا التاريخ، علما أن هذا التحديد قد أخرج شعراء فصحاء كان الأجدر بالعلماء أن يحتجوا بشعرهم، مثل بشار بن برد فهو من الشعراء الفصحاء الذين يتفوقون على الأعراب في فصاحتهم، إلا أنه قد خرج عن دائرة الاحتجاج لهذا التاريخ. وربما أيضا أدخلوا في هذا التحديد شعراء هم يدخلون في هذا العصر ولكن شعرهم ضعيف وقد عاشوا في الحاضرة، مثل عدي بن زيد العبادي، فالعلماء يرون أن شعره ضعيف، ولذلك مع أنه شاعر جاهلي إلا أنه نشأ في الحيرة فأدركته بعض الألفاظ الأعجمية، إلا أن العلماء يحتجون بشعره على الرغم من ذلك وإن كانت الشواهد الموجودة له قليلة جدا، لكن لابد من منهجية، فكان العلماء مضطرين إلى وضع تاريخ محدد يفصلون به بين من يحتج به ومن لا يحتج به. ولذلك إذا وجدت شاعرا بعد قبل 150 للهجرة فهذا ممن يدخل في دائرة الاحتجاج، وإذا وجدت من تأخر عن هذا التاريخ فأخرجه من دائرة الاحتجاج مضطرا. ثم لا عليك بعد ذلك، فإنك تجد من الشعراء الذين يتأخرون عن هذا التاريخ شعراء كبار، ولكن لا ضير، فإنه لا بد لحفظ اللغة من الحزم ومن وضع ضوابط تحفظ هذا اللسان. فهذه المسألة الأولى، وهي مسألة أين نقف في الاحتجاج. أما الأمكنة أيها الإخوة وهي من هم أو من هي القبائل التي يحتج بشعرها، هل نحتج بشعر كل قبيلة؟ هذه مسألة أيضا ذكرها العلماء، وهي التي أشار إليها الفارابي ونقل هذا القول عنه كثيرا، وهو أنه يقول أن العرب أو أن علماء لم يأخذوا من القبائل الطارفة التي تقع في أطراف الجزيرة العربية لأنها قد اختلطت بغير العرب فدخلت العجمة على لسانها، قال فلم يأخذوا من إياد ولم يأخذوا من اليمن لأنهم خالطوا الأحباش، ولم يأخذوا من قيس ولا سيما الطارفة الشرقية في الجزيرة لأنهم قد اختلطوا بغير العرب، وقس على ذلك. من أخذوا منه إذن؟ قال أخذوا من أسد وأخذوا من تميم أواسط الجزيرة، وأخذوا من قريش وأخذوا من كنانة وأخذوا من هذيل. لكن هذا القول على شهرته قد نقله السيوطي عنه، وهو موجود في كتابه الحروف. الفارابي قال هذا الكلام في كتابه الحروف، له كتاب عن الحروف قال فيه هذا الكلام، ونقله عنه السيوطي في كتابه المزهر ونقله أيضا عبد القادر البغدادي في كتابه خزانة الأدب. لكن عندما تتتبع هذا الكلام تجد أنه ليس له نصيب كبير من الصحة، وأن واقع التطبيق العملي للعلماء يخالف هذا الكلام. فتجد أن العلماء قد احتجوا بشعراء من جميع أنحاء قبائل العرب، فاحتجوا بقصائد للقيط بن يعمر الإيادي، ولقيط بن يعمر الإيادي شاعر من شعراء إياد وهم محاذون للفرس، ولقيط نفسه كان كاتبا في ديوان كسرى وهو صاحب القصيدة المشهورة التي يقول فيها: يا دار عمرة من محتلها الجرع، هاجت لي الهم والأوصاب والوجع، يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأبرم أمر الناس فاجتمع. وهي قصيدة مشهورة ورائعة من روائع الأدب العربي، وفيها شاهد للأصوليين في باب التقليد، تجدونه في كتب أصول الفقه عند حديثهم عن معنى التقليد في اللغة، فإنهم يحتجون بقول لقيط بن يعمر الإيادي: فقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعة. فالشاهد أنهم احتجوا بشعر لقيط بن يعمر الإيادي، واحتجوا بشعر عدي بن زيد العبادي وهو قد عاش في الحيرة، واحتجوا بقصائد من جميع قبائل العرب، احتجوا من قبائل قيس ومن قبائل بكر ومن قبائل كنانة ومن قبائل تميم ومن اليمن ومن طي وغيرها، والأنصار أيضا احتجوا بأشعارهم من الأوس والخزرج وغيرهم. فالتطبيق الواقعي للعلماء في كتب النحو وفي كتب اللغة ومعاجم اللغة ودواوينها وفي كتب التفسير أيضا، احتجوا بالقصائد الشعرية لكل هذه القبائل ولشعراء من كل القبائل، مما يدل على أن كلام الفارابي فيما يبدو لي والله أعلم كان كلاما تنظيريا فحسب وليس واقعيا، بمعنى أنه يرى، وكتابه في الحروف هو كتاب أشبه ما يكون في علم اللغة الاجتماعي، في علم اللغة الاجتماعي، فهو يشير إلى أنه كان الأولى بالعلماء ألا يأخذوا إلا من هذه القبائل، وأن يتركوا القبائل الطارفة في الجزيرة العربية لأنها قد خالطت العجم، لكن الواقع أو عمل العلماء ليس كذلك. مسألة أخرى، وهي قد يسأل سائل ويقول: ما هي أحضر القبائل العربية باستشهاد العلماء بشعر شعرائها؟ من خلال الإحصائيات التي وصلت إليها في كتب التفسير في كتب اللغة، وجدت أن أحضر القبائل بالاستشهاد هي قبيلة تميم، وأن شعراء تميم هم أكثر الشعراء الذين استشهد العلماء بشعرهم في كتب اللغة وفي كتب التفسير، ومن أبرزهم وأشهرهم الفرزدق وجرير ورؤبة بن العجاج التميمي وأبوه العجاج ابن عبد الله التميمي. هؤلاء الشعراء الأربعة من أكثر شعراء تميم الذين احتج العلماء بشعرهم، وهم كما تلاحظون متأخرين، فهم من العصر الإسلامي وليسوا من العصر الجاهلي. ثم يأتي بعدهم قبائل كنانة قريش وهذيل، ثم يأتي بعدهم قبائل بكر بن وائل، ويدخل فيهم طرفة بن العبد، ويدخل فيهم الأعشى، والأعشى ميمون بن قيس صاحب المعلقة هو أكثر الشعراء الذين حظي الذين استشهد المفسرون بشعرهم، فلذلك عني العلماء كثيرا بديوان الأعشى حفظا ورواية وشرحا، وسوف يأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من ذلك عند حديثنا عن الأعشى. أما زهير بن أبي سلمى فهو زهير بن ربيعة بن رياح المزني، فهو من قبيلة مزينة المضرية النزارية، وقد ولد زهير بن أبي سلمى في منطقة اسمها الحاجر تقع جنوب الرياض اليوم من مدن نجد، وقد ولد تقريبا في السنة 520 بعد الميلاد، لكنه تربى في منازل بني عبد الله بن غطفان ونشأ فيهم، ولذلك ظن بعض الذين ترجموا لزهير أن زهير من غطفان، وزهير ليس من غطفان وإنما هو من مزينة، ولكنه نشأ في غطفان. وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، أيضا من الأسئلة التي يجب أن تسألها قبل أن تدخل إلى القصيدة، وهي: إلى أي قبيلة ينتمي هذا الشاعر الذي ندرس قصيدته. فهذا يحدد أيها الإخوة مسائل، منها هذه القبيلة التي ينتمي إليها هذا الشاعر أين هي من قريش، هل هي بعيدة أو قريبة من قريش، حتى يتضح لك مسألة من مسائل التي يطرحها العلماء، وهي هل القرآن الكريم نزل بلغة قريش فقط أم نزل بلغات أخرى وهي اللغة المشتركة بين قبائل العرب. لماذا؟ لأنك عندما تأتي إلى آية من القرآن الكريم مثلا فتقول هذه اللفظة هي من لغة قريش، والشاهد عليها قول زهير بن أبي سلمى كذا وكذا وكذا، كيف تقول أنها من لغة قريش ثم تحتج لها بشعر شاعر من مزينة، أو تحتج لها بقول طرفة بن العبد كذا وكذا وكذا، وطرفة بن العبد بكري من بني بكر وهو من قيس وقد عاش في بلاد هجر وبلاد البحرين. هذه المسائل أيها الإخوة وأسئلة يجب أن تسألها نفسك وأنت تقرأ في الأبيات، وهي أسئلة تثير لديك كثيرا من العلم والبحث والتفتيش، فهذا يثير لك أيضا أجوبة على كثير من التساؤلات. عندما تقول هذا القرآن نزل بلغة قريش ثم تجد أن المفسرين يحتجون بشعر شعراء قريش وشعراء طي وشعراء قيس وشعراء كنانة وغيرهم من الشعراء، فهذا يثير لديك سؤالا. وأنا للعلم وجدت أن الاستشهاد بشعراء قريش بالذات ليس كثيرا في كتب التفسير، لأن النوابغ من قريش قليل في الشعر، قليل يعني منهم عبد الله إبراهيم بن هرمة الذي ذكرته لكم، ومنهم عبد الله بن قيس الرقيات فهو شاعر قرشي أيضا، وأمثلة قليلة ليست كثيرة، لكن شعراء تميم كثير جدا، شعراء هذيل كثير جدا، شعراء بطون كنانة غير قريش أيضا كذلك كثير. ولذلك العلماء عندما جاءوا إلى الاستشهاد والاحتجاج احتجوا من الشعراء الذين يكثر شعرهم بين أيديهم ويروونه ويتداولونه، فاختاروا من هذه القصائد بعضها أو الشواهد التي يجدونها لما يريدونه من مسائل. زهير بن أبي سلمى قد مات أبوه وهو صغير فكان يتيما، فتزوجت أمه من الشاعر الجاهلي أوس بن حجر، وأوس بن حجر من شعراء تميم، فنشأ زهير في بيت أوس بن حجر الشاعر، ولذلك لقنه أوس الشعر وحفظه إياه، ولذلك كان زهير بن أبي سلمى راوية لأوس بن حجر يروي شعره. وكان من عادة شعراء الجاهلية أيها الإخوة أنهم يتخذون رواة يروون شعرهم ويعلمونهم أشعارهم ويحفظونهم إياها كما تحفظ السورة من القرآن. فنشأ زهير في هذا الجو، وزهير بن أبي سلمى كان يعيش في بيت معرق في الشاعرية، فأبوه ربيعة بن رياح المزني كان شاعرا، إلا أن زهير لم يدركه ولم يأخذ عنه، وخاله بشامة ابن الغدير شاعر كبير. ولذلك لما أدركت الوفاة بشامة ابن الغدير قال له زهير ماذا تركت لي يا خال، ولم يعطه شيئا من التركة، قال أنت قد فزت بأوفر الحظوظ، قد أخذت مني الشعر. وأخته الخنساء شاعرة، وأخته سلمى شاعرة، ثم ورث بعده أبناؤه كعب ابن زهير رضي الله عنه وبجير ابن زهير رضي الله عنهما، وهما من الصحابة كما تعلمون وقد أدرك الإسلام وأسلم، فأخذ الشعر منه. ومن الذين تربوا على يد زهير وأخذوا منه الشعر وهو من رواته الكبار الحطيئة جرول ابن أوس، فقد رباه زهير وأخذ عنه الشعر، ولذلك فقد كان يروي شعره، فزهير يروي شعر أوس، والحطيئة يروي شعر زهير، وكعب كذلك يروي شعر زهير، ولذلك اتصل هذا النسب الشعري في هذه العائلة. ولذلك يقولون إن أوفر العوائل بالشعر هي عائلة زهير بن أبي سلمى، ولذلك تجدون زهير يتأثر بشعر أوس بن حجر، فلو تتبع متتبع شعر زهير وشعر أوس لوجد فيه تشابها. من ذلك يقول أوس بن حجر في قصيدته الميمية يقول: لعمرك إنا والأحاليف هؤلاء لفي حقبة أظفارها لم تقلمي، لفي حقبة أظفارها لم تقلمي. فأخذها زهير هذا المعنى وقال في معلقته: لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي. وأخذ نفس القافية ونفس الألفاظ من أوس بن حجر زوج أمه. من المسائل التي يعني نشير إليها إشارة سريعة سبب قول زهير بن أبي سلمى لهذه القصيدة، وهو كما تعلمون شهد زهير بن أبي سلمى حرب داحس والغبراء التي وقعت بين عبس وذبيان، وشهد الصلح الذي تم بين هاتين القبيلتين على يد الحارث بن عوف ويد هرم بن سنان، فمدحهما بهذه القصيدة الميمية التي عدت في المعلقات. زهير بن أبي سلمى كان يعتني به بشعره الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يحب شعره ويرى أن زهير بن أبي سلمى كان لا يعاضل في كلامه، وكان لا يمدح الرجل إلا بما فيه ولم يكن مبالغا. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول زهير يوما: فإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. فقال: لقد أصاب ولو أدركته لوليته القضاء. يشير إلى أنه في هذا البيت قد أتى بالثلاثة الأمور التي يظهر بها الحق. ويذكرون لزهير بن أبي سلمى أبياتا سائرة مثل قوله: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. فقد سئل عدد من الشعراء: ما هو أمدح بيت قالت العرب؟ فقالوا: قول زهير بن أبي سلمى: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ومن الصور البديعة والجميلة أيها الإخوة، وأختم بها في ترجمته، قوله يصف مشهدا، وهو أنه وصف ظبية أكل السبع وليدها، كانت الظبية ومعها وليدها يرعيان، فغفلت الأم عن الوليد هنيها قليلة جدا، ففي هذه الغفلة وثب السبع على هذا الوليد فمزقه وأكله، وما بقي منه إلا أشلاء ممزقة. فلما رجعت هذه الظبية إلى المكان الذي تركت فيها أو تركت فيه ولدها لم تجد إلا أشلاء ممزقة، فقال: أضاعت. وانظروا إلى الجزالة أيها الإخوة. ولذلك أبو عمرو بن العلاء كان يقول: شعر المتقدمين كالمسك، كلما كررته يتضوع، أما شعر المتأخرين فليس كذلك. يقول زهير: أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها. يقول: غفلت قليلا عن ولدها فلم تغفر لها غفلاتها، يعني يقول أن هذا السبع قد انتهز هذه الغفلة. ولاحظوا استخدام الكلمة تغفر، كأنها أذنبت ذنبا عندما غفلت عن ولدها، وهذا يعينك في معرفة المغفرة والغفران، وفي القرآن الكريم هو كثير. قال: أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي. فلاقت ماذا؟ قال: لاقت بيانا. لاحظوا أيها الإخوة وش معنى البيان؟ البينة، هذا موجود في القرآن بكثرة. فلاقت بيانا عند آخر معهدي، يعني لقيت دليلا عند آخر مكان عهدت فيه وليدها. ما هو هذا البيان يا زهير؟ قال: دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد. أضاعت فلم تغفر لها غفلاتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد. وهذا أيها الإخوة من جزالة زهير، وزهير من الشعراء الذين كانوا يسمون عبيد الشعر، لأنه كان ينقح شعره كثيرا فلا يخرجه إلا بعد حول، ومنها هذه المعلقة، وله قصائد أخرى أشهر من المعلقة وأجزل جديرة بالمدارسة والتأمل. يقول زهير في المعلقة: كعادة الشعراء الجاهلين أيها الإخوة يبدأون بالوقوف على الأطلال. يقول: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتتلمي، ودار لها بالرقمتين. وأم أوفى طبعا هي زوجته، أم أوفى هي زوجة زهير الأولى، تزوجها وأنجب منها أولادا وبنات كلهم توفوا في حياته، ثم طلقها بعد ذلك وندم ندما شديدا، وله قصائد في ذلك. وتزوج أم كعب وأم بجير وهي من غطفان. قال: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي. يصف هذه الدار وصفا جميلا، يقول وهو يسأل سؤال استنكار أيها الإخوة واستعجاب، يعني يقول: أنا وقفت على هذه الدار وسألتها عمن كان بها فلم تجبني، فلماذا لا تتكلم هذه الدار؟ ويتساءل يقول: هل في الأطلال وهل في الدور من يشبه هذه الدار في الإعجام وعدم الكلام والإبانة؟ أمن أم أوفى دمنة، والدمنة هي بقايا الأطلال والسواد الذي يترك في بقايا الديار من بقايا النار وبقايا بقايا الإبل والغنم وغيرها، هذه البقايا تسمى دمن. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، لم تكلم يعني كأنني ناديتها فلم تجبني، فهو يقول أنها لم تكلمني ولم ترد علي. بحومانة الدراج فالمتثلم، هذه مواضع يذكرها، يقول أنها في مكان كذا وكذا. ودار لها أيضا أخرى، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي. والعلماء يقولون الرقمتان هما رقمة قريبة من البصرة ورقمة قريبة من المدينة، فلها في هذه منزل ولها في هذه منزل، فكأنه يقول وداران لها بالرقمتين، لكنه حذف فقال ودار لها بالرقمتين، لأنه لا يمكن أن تتصور أن لها دار واحدة في المدينة ودار واحدة في البصرة، وإنما هي دار هنا ودار أخرى في المكان الآخر. ثم يشبه هذه الدار وامحاء آثارها بتشبيه جميل بليغ، قال ودار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم، وفي رواية مراجيع وشم في نواشر معصمي. ما هي مراجيع الوشم أيها الإخوة؟ الوشم هو أن يغرز تغرز الإبر في الجلد، وهذه طبعا عملية مؤلمة، تغرز الإبر في الجلد ثم يحشى بالكحل فيبقى ولا يمحي ولا يزول. وتأملوا قوله مراجيع وشم، كأن هذا الوشم في نواشر معصمي، نواشر المعصم هي باطن الذراع، عروق باطن الذراع، فهذا الوشم قد امحى، كان هناك وشم في باطن الذراع ثم امحى، فجاء الواشم أو جاءت الواشمة فجددته، أعادت هذا الوشم. فيقول هذه الأطلال لهذه الدار قد امحت، ولكن تأتي الرياح وتأتي الأمطار أحيانا فتزيل بعض ما علق بهذه الأطلال فتعيدها وتجددها من جديد، كما يصنع هذا الواشم أو هذه الواشمة بالوشم القديم. ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي. وأربطوا بين هذا البيت أيها الإخوة وبين البيت الذي سوف يأتينا في معلقة طرفة: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. فطرفة يشبه بالوشم الذي في ظاهر اليد، وزهير يشبه بالوشم الذي في باطن اليد في باطن الذراع، مما يدلك على أن العرب قد اعتادت أن يكون الوشم إما في ظاهر اليد هنا وإما في باطن الذراع هنا. قال: بها العين والأرآم يمشين خلفة، يعني في هذه الأطلال العين والأرآم. ما هي العين يا زهير؟ قال: العين هي الضباء، بقر الوحش. والأرآم هي الغزلان، جمع رئم. قال: بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. يقول: أنا عندما وقفت بهذه الأطلال رأيت مشهدا عجيبا، رأيت هذه البقر الوحش وهي تربض رابضة في مواضعها، ورأيت الغزلان كذلك، ورأيت أبناءها الصغار وهم يتبعونها، فهذه ذاهبة وهذه جائية وهكذا. فالمكان لم يعد فيه أحد من الساكنين، وإنما هذه الحيوانات الوحشية أصبحت تسرح وتمرح في هذه الأطلال. بها العين والأرآم يمشين خلفة، وأطلاؤها الأطلاء جمع طلا وجمع طلي، والطلي هو صغير الظبي. ينهضن من كل مجتمع، يعني ينهضن من كل مكان كانوا جاثمين فيه. قال وقفت بها من بعد 20 حجة، بعد 20 سنة، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، يا بصعوبة استطعت أني أتعرف على هذه الأطلاء. فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. توهمك ماذا يا زهير؟ قال أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي. يقول أنني وجدت بقايا آثار لأشياء أعهدها وأعرفها. ما هي؟ قال أثافي سفعا. الأثافي أيها الإخوة هي الحجارة التي توضع تحت القدر إذا وضع على النار، يوضع الحطب وتوضع 3 من الحجارة ثم يوضع القدر فوقها، هذه الحجارة تسمى الأثافي، ومفردها أثفية وجمعها أثافي. أما سمعتم بقول العرب هذه 3 الأثافي؟ هذا مثل عند العرب، إذا أصيب الإنسان بمصيبة ثم أصيب بمصيبة أكبر منها ثم أصيب بمصيبة 3 هي أكبر الجميع، قال وهذه 3 الأثافي. وأصل هذا المثل أيها الإخوة عند العرب أنهم كانوا يبحثون إذا نزلوا منزلا عن الحجارة حتى يضعوها تحت القدر فيطبخون فيه الطعام، فإذا لم يجدوا إلا 2 جعلوا القدر على 2 وجعلوا طرفه 3 على الجبل، على أسفل الجبل، فيسمى الجبل 3 الأثافي. وهذا أصل قولهم هذه 3 الأثافي، يعني هذه مثل الجبل. قال أثافي سفعا. سفعا ما معناها؟ قالوا السفع هي الحجارة الشديدة السواد، وهذا أيها الإخوة دليل على ماذا؟ فيها أسلوب كنائي جميل، إذا قالوا فلان أسفع الحجارة أو فلان عظيم الرماد، إذا قالوا فلان كثير الرماد هذا كناية عن أنه رجل كريم دائما يوقد النيران ويطعم الأضياف. فكذلك إذا وصفت هذه الأثافي بأنها سفع معناها أنها شديدة السواد من لكثرة إيقاد النار عليها، مما يدل على الكرم. أثافي سفعا في معرس مرجل. معرس المرجل هو المكان الذي يستقر عليه القدر، المرجل هو القدر والمعرس هو المكان الذي يستقر عليه، ولذلك إذا يقال عرس القوم بمكان كذا وكذا بمعنى نزلوا، والتعريس في اللغة هو النزول في آخر الليل، وسمي التعريس والزواج بهذا لهذا السبب. قال أثافي سفعا في معرس مرجل، ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي، وهذه صورة جميلة. يقول أهل الخيام إذا نزلوا منزلا أهل الخيام فماذا يصنعون؟ ينصبون الخيمة ثم يجعلون حول الخيمة حاجزا من التراب يمنع دخول الماء المطر إلى الخيمة، فهذا الحاجز الذي حول الخيمة الذي يمنع الماء أن يدخل إلى الخيمة يسمى الجذم، أو يسمى النؤي، عفوا يسمى النؤي، وهو موجود إلى اليوم يسمى نئي. يقال لهذا الحاجز الذي يمنع دخول الماء إلى الخيمة النؤي، فيقول هو ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلمي، ما زال بحالته التي تركوه عليها. فيقول أنا بوجودي هذه الأثافي ومكان المرجل ووجود هذا النؤي الذي كان حول الخيمة تذكرت وعرفت وتيقنت أن هذه هي دار أم أوفى. فماذا قلت يا زهير؟ قال فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا عن صباحا أيها الربع واسلمي. نعود إلى أول القصيدة. نحن الآن تكلمنا فقط عن مع هذه المعاني. لو وقفنا عند كل بيت من هذه الأبيات التي قالها زهير وربطنا بينه وبين ما ورد في القرآن الكريم من الألفاظ. وأنا أيها الإخوة لم أحتشد في الحقيقة وأتتبع كل بيت من هذه الأبيات، وإلا أنا على ثقة أيها الإخوة أنك لا تعدم في كل بيت من هذه الأبيات من شاهد تستفيد منه، إما شاهد في النحو، وإما شاهد في البلاغة، وإما شاهد في اللغة. لكن أول بيت استوقفني هو البيت الثاني في قوله ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصم. الرقمتان هنا كما قلت لكم يقال أنهما حرتان، إحداهما بالبصرة وإحداهما بالمدينة أو قريبة من المدينة، فهو اسم موضع. هذا يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وتعلمون كلام المفسرين في معنى الرقيم في الآية، هل الرقيم هو اسم موضع أم هو اسم الكهف الذي كانوا به، أم هو اسم الوادي الذي كانوا به، أم أنهم سموا بهذا الاسم لأن أسماءهم قد كتبت ورقمت على باب الكهف أو على مكان قريب من الكهف. بكل هذه الأقوال قال جماعة من المفسرين، فلعل الذي قال بأنها اسم موضع والله أعلم يكون أرجح، لأن العرب قد اعتادت أن تسمي المواضع بهذا فيقال الرقيم أو الرقمة أو كذا وكذا. وقوله أيضا في البيت كأنها مراجع وشم، أو في رواية أخرى مراجيع وشم في نواشر معصم. مراجع أو مراجيع لأنها يكرر الوشم ويكرر مرة بعد مرة فيقال له مراجيع أو مراجع. هذا يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. هذا معنى رجع في اللغة، هو هذا المعنى، هو المعاودة والتكرار، وهذا المعنى في الآية وفي البيت أيضا مراجيع وشم، وهنا قال فارجع البصر، ومنه قوله سبحانه وتعالى يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يكرره ويرده ويأخذه. والبيت الذي يليه فيه شواهد ثلاثة، وهي قوله بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. قوله بها العين يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى في وصف نساء الجنة قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ما معنى حور عين؟ قالوا الحوراء العيناء صفة توصف بها المرأة الجميلة، فيقال امرأة عيناء إذا كانت واسعة العينين، وهذا من مقاييس الجمال التي تعرفها العرب. فالله عندما قال وحور عين عرفت العرب أنه يمدح الله سبحانه وتعالى أولئك النسوة بهذا الصفة. فزهير هنا يقول بها العين، وسميت المرأة عيناء أو وصفت بهذا تشبيها لها ببقر الوحش، لأن فيه هذه الصفة، فيه هذه الصفة وهي سعة الأعين. وتأملوا أيها الإخوة قول زهير بها العين، قد يسأل سائل ويقول بها العين ما هي العين؟ هذه صفة لموصوف محذوف، لماذا حذفته يا زهير؟ قال زهير لأن هذه الصفة لا تطلق إلا على بقر الوحش، فأنا حذفت الموصوف للعلم به. وتجدون هذا أيها الإخوة كثيرا في أشعار العرب، ويحضرني منه قول ابنه كعب بن زهير عندما قال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. فقد يسأل سائل كعب بن زهير يا كعب كيف تقول وما سعاد، وهي امرأة، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن؟ هل توصف بأنها أغن وهي مؤنث؟ فقال لا، أنا أقصد بصفة الأغن الظبي، لكنني قد حذفت الموصوف لأن هذه الصفة وهي صفة الأغن لا تطلق إلا على الظبي. صوت الغنة يا مشايخ كما تعلمون في التجويد، الغنة هي الصوت الذي يخرج من الأنف، وتعرفون تفاصيل الغنة والإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، والغنة هي هذا الصوت الذي يخرج من الأنف، وقد شبه سمي بهذا تشبيها له بصوت الظبي، ولذلك يقال امرأة غناء وروضة غناء. إذا كانت روضة متداخلة الأشجار فإذا جاءت الريح فإنك تسمع للرياح بين هذه الأشجار صوتا كصوت الغنة، فيقال هذه روضة غناء، بمعنى أنها روضة متشابكة الأشجار. فمعنى قول كعب وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا ظبي أغن غضيض الطرف مكحول، فهو قد حذف الموصوف للعلم به لأنه لا يطلق عند العرب ولا يوصف بأنه أغن إلا الظبي. فكذلك أبوه عندما قال بها العين لا يحتاج أن يقول بها الضباء العين أو بها بقر الوحش العين، لأنه معروف أن هذه الصفة لا تطلق إلا على هذا الموصوف، ولذلك حذف. أنت إذا تعودت على هذا الأسلوب في شعر العرب في الجاهلية فإنك لا تستغربه إذا رأيته في القرآن الكريم. وقد ذكرت لكم أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن انطلق من هذا المبدأ، قال القرآن الكريم نزل بلغة العرب، ولذلك فيه ما في لغة العرب من الحذف ومن الكناية ومن الاختصار ومن التقديم ومن التأخير. فأنت إذا عرفت أسلوب العرب فإنه يسهل عليك أن تفهم هذا الأسلوب إذا ورد عليك في القرآن الكريم. قال بها العين والأرآم يمشين خلفة. ما معنى يمشين خلفة؟ قال يمشي بعضها يخلف بعضا، فهذا يقوم وهذا يقعد وهذا يذهب وهذا يجيء. ينصرف الذهن إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار يعقب بعضها بعضا لمن أراد أن يتذكر. هذا المعنى في الآية هو نفس المعنى في البيت. زهير بن أبي سلمى يستعمله في بقر الوحش، هذه يخلف بعضها بعضا، وفي القرآن جاءت الليل والنهار يخلف بعضهما بعضا. فهذه لفظة مستخدمة في لغة العرب قبل نزول القرآن الكريم بنفس المعنى. وفي هذا البيت أيضا شاهد ثالث، قال وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. يقول أبناء هذه الحيوانات ينهضن من كل مجتمع، ينهضن يعني يقمن من كل مكان جثمن فيه. والجثوم أيها الإخوة هو الجلوس، لكن ليس الجلوس كله يسمى جثوما، وإنما الجلوس الطويل حتى كأنك إذا قمت تجد مشقة وصعوبة، تتكاسل في القيام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن القوم الذين عذبهم، قال فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولذلك يقول العلماء الجثوم للإنسان وسائر الحيوان مثل البروك للبعير، البروك للبعير، يقال برك البعير وجثم الحصان وجثم الإنسان وجثم كذا وكذا. لكن تلاحظون حتى نحن في استخدامنا اليوم نقول جثم فلان على صدري، أو جثم الهم على صدري، بمعنى أنه قعد فلم يبرح. فهذا شاهد أيها الإخوة على هذا المعنى، ينهضن من كل مجتمع، فكأنهم ينهضن نهضة فيها تثاقل. فأنت تربط بين هذا المعنى وبين قوله سبحانه وتعالى وأطلاؤها ينهضن من كل مجتمع. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص، في الحوار الذي دار بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين والد الفتاتين سواء كان شعيب أو غيره، قال يا موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يقول زهير بن أبي سلمة في المعلقة: وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. يعني يقول أنني وقفت على هذه الأطلال بعد 20 سنة، لكنه سمى السنة حجة. لماذا تسمي العرب السنة حجة؟ لأن الحج لا يكرر في السنة إلا مرة واحدة. وتسمي الأسبوع جمعة لأنه لا يتكرر إلا مرة واحدة. وتسمي الشهر هلالا لأنه يظهر مرة واحدة، وهكذا. ففي قول زهير وقفت بها من بعد 20 حجة أي بعد 20 سنة، فالعرب تسمي السنة حجة، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: على أن تأجرني 8 حجج أي 8 سنوات. وفي قوله، في قول زهير: أثافي سفعا، ربما يتبادر إلى ذهن بعضنا قول الله تعالى: لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية. لكن قلت لكم أن المقصود بالسفع في المعلقة السود، شديدة السواد لكثرة إيقاد النار عليها. وأما قوله تعالى: لنسفعا بالناصية، فمعناه لنأخذنه، يقال: سفعت بناصيته إذا أخذت بها. وهذه معاني مختلفة للأصل الواحد، بمعنى أنك تجد اللفظ الواحدة أو الأصل الواحد في اللغة يدل على معاني، ربما تكون معاني أصلها واحد، وربما تكون معاني أصولها مختلفة. ولذلك تجدون في كتاب مقاييس اللغة لأحمد بن فارس الرازي، وهو كتاب قيم في اللغة وفي أصولها، تجد أنه في بعض الألفاظ يقول مثلا: الراء والباء والعين أصل واحد يدل على الإقامة مثلا، مثلا. يعني لا تراجعون مادة ربع، ربما تجدون كلام آخر، لكن أضرب لكم مثالا. فربما يقول: الراء والباء والعين أصل واحد يدل على الإقامة. فإذا أنت تتبعت كل المفردات التي فيها ربع، مثل ربع بالمقام كما في قول زهير هنا: فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، يقال: ربع فلان في المكان إذا أقام. ثم سمي الربيع ربيعا لأن الناس يقيمون فيه وينزلون. وقس على ذلك بقية الاشتقاقات لهذه المادة. لكن أحمد بن فارس في بعض المواضع أو في بعض الأصول يقول: السين والفاء والعين 3 أصول. فأما الأصل الأول فهو بمعنى اللون، اللون الأسود. وأما الأصل الثاني فهو الأخذ الشديد. وتجد أنه ليس بين الأصلين ارتباط. وتجد مثلا بعض الأصول أصول مضطردة، مثل أصل الجيم والنون المشددة مثلا، الجيم والنون المشددة، تجد أنه بمعنى الستر والتغطية. فإذا أنت تتبعت كل المفردات والمشتقات لمادة جنة في اللغة تجد أن فيها معنى الستر. الجن سموا بذلك لأنهم مستترون عن أعين الناس لا يرونهم. الجنين سمي جنينا لأنه في بطن أمه ولا يرى. الجنة وهم الجن سموا بهذا أيضا. المجنة، والمجنة ما هي يا أخوة؟ المجنة هي المقبرة، سميت المجنة بذلك لأنك لا ترى من بداخلها. والمجن وهو الترس الذي يستخدم في الحرب سمي مجنا لأنه يتقى به، فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر، كما يقول عمر بن أبي ربيعة. والجنون سمي المجنون مجنونا لأن عقله قد ستر وغطي. وقيسوا على ذلك اشتقاقات هذه المادة. فلنسفعا بالناصية هنا ليست من باب الذي أراده زهير. تعالوا عند البيت السابع مثلا، في قوله تبصر خليلي، تبصر بمعنى انظر، نظر المدقق ونظر المتفحص، تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالجرعاء أو بالعلياء من فوق جرثمي، جعلنا القنان عن يمين وحزنه، وكم بالقنان من محل ومحرم. ففي قوله هنا جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم، ما معنى المحل والمحرم في البيت؟ الإحلال والإحرام كما تعلمون ألفاظ إسلامية، الإحلال الدخول في الحل، والإحرام الدخول في الحرم، والإحرام هو الدخول في الأشهر الحرم، والإحرام أيضا لباس الإحرام، كلها معاني إسلامية كما تعلمون، لكن زهير ذكرها هنا في القصيدة. ولذلك يقول الشراح المحل هو الذي ليس له ذمة أو عهد، هذا حلال الدم، وأما المحرم فهو الذي يدخل في ذمة أحد فيصبح حرام الدم. وهذا المعنى هو المعنى الذي يليق بالجاهلية. أما المعنى الإسلامي فأن يقال الحل هو الدخول في الحل، سواء في مكان في الحرم أو عفوا في الحل خارج الحرم أو في وقته، وكذلك المحرم، وبعض الشراح يشرحونها بهذا المعنى الإسلامي. وهذه مسألة وفائدة مهمة أيها الإخوة، أنصحكم بالعودة إليها، وهي مسألة الألفاظ الإسلامية، وهذه ممتازة جدا لطالب العلم. نحن نقول دائما القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، نعم صحيح، فهل معنى هذا أيها الإخوة أنه لم يأتي بألفاظ جديدة قط؟ أقول نعم، هذا صحيح، القرآن والإسلام لم يأتي بألفاظ جديدة من حيث الألفاظ والاشتقاق، لا، ولكن ما الذي حدث؟ أخذ الألفاظ التي يستخدمها العرب فألبسها معاني جديدة سميت المعاني الإسلامية. كيف؟ أضرب لكم مثالا، العرب في الجاهلية يعرفون معنى الصلاة، وهي عندهم معروفة، يقال صلى فلان على فلان بمعنى دعا له، وهذا موجود في أشعار العرب، ويحضرني منه قول الأعشى ميمون بن قيس في قصيدة العينية المشهورة، يا دار عمرة أو بانت سعاد وأمسى حبلها انقطع، واحتلت الغمرة فالجدين فالفرع، وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. يقول تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، تدعو له، فقال عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. يعني يقول عليك مثل الدعاء الذي دعوت به لي. فالصلاة معروفة عند العرب في الجاهلية أنها بمعنى الدعاء، لكن جاء الإسلام فجاء بمعنى جديد للصلاة فيه نفس المعنى القديم ولكنه خصصه. فبعد أن كانت الصلاة في اللغة العرب هي الدعاء مطلقا، أصبحت الصلاة عندنا اليوم هي هذه الأفعال والأقوال المخصوصة التي تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. طيب لماذا سميت الصلاة صلاة؟ قالوا لأنها اشتملت على الدعاء. فهناك رابط ولا بد بين اللفظة القديمة واللفظة الجديدة، وهذا ما يسمى بالألفاظ الإسلامية. الصيام في اللغة هو الإمساك، إذا أمسكت عن الكلام فأنت صائم، إذا أمسكت عن الحركة فأنت صائم. البكرة التي يستقون عليها الماء إذا لم تتحرك وأصبحت صعبة الحركة قالوا هذه بكرة صائمة، والبكرات شرهن الصائمة. والنابغة الذبياني عندما رأى المشهد في المعركة، فإذا ببعض الخيل تكر، وإذا ببعض الخيل تثبت في مكانها، وإذا ببعض الخيل مقيدة في قيودها وفي لجمها، فقال يصف هذا المشهد قال خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. خيل صيام يعني واقفة ممسكة عن الجري، وخيل غير صائمة يعني منطلقة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. ويقول امرؤ القيس كأن الثريا علقت بمصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. يقول هذا الليل طويل، وامرؤ القيس يشكو دائما من طول الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. فيقول هذا الليل طويل جدا، حتى أن كأن الثريا النجم الذي يظهر في الليل قد ربط في وسط السماء حتى لا يطلع الفجر. فيقول كأن هذا النجم وهذه الثريا قد ربطت ربطا محكما في مكانها الذي صامت فيه، كأن الثريا علقت في مصامها، في مصامها يعني في المكان الذي تصوم فيه. بماذا؟ قال بأمراس كتان، وهي الحبال القوية، إلى صم جندلي، يعني إلى الحجارة الكبيرة. فانظروا هذا معنى الصيام عند العرب. فلما جاء الإسلام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أصبح للصيام معنى خاص، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أليس فيه معنى الإمساك؟ وهو فهناك رابطة دائما. أنصحكم بالعودة إلى كتاب أحمد بن فارس رحمه الله الصاحبي في فقه اللغة، فقد أفاض في هذه الكلمات الإسلامية. وأجود منه الهمذاني في كتابه، له كتاب اسمه الزينة في الكلمات الإسلامية، هذا كتاب ثمين جدا، الزينة في الكلمات الإسلامية، تكلم فيه بتوسع عن هذه الألفاظ التي جاء الإسلام فأضاف إليها معاني لم تكن فيها قبل الإسلام. يقول زهير بكرنا بكورا، وسأختم فقد أطلت عليكم إطالة شديدة، يقول بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للفم. واستحرنا بسحرة يعني خرجنا في وقت السحر، ووقت السحر هو الوقت الذي قبل الفجر، وهذا قد ورد كثيرا في القرآن الكريم، ومدح الله القائمين المستغفرين في هذا الوقت عندما قال وبالأسحار هم يستغفرون، وقال وقوم لوط، وقال ونجيناهم بسحر، يعني في وقت السحر، تجدونه كثيرا في القرآن الكريم. وفي قوله زهير أيضا كأن فتاة العهن في كل منزل وقفن به حب الفنا لم يحطم. والعهن كما تعلمون قد ورد في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف، الصوف يسمى العهن، والله سبحانه وتعالى شبه الجبال وحالتها يوم القيامة بأنها تكون تتطاير كما يتطاير الصوف وفتاة الصوف. نقف عند هذا البيت أيها الإخوة، وأرجو منكم تكرما قراءة بقية أبيات هذه القصيدة والمعلقة، ومحاولة كتابة الشواهد أو الألفاظ أو الأساليب أو الصور التي تربط بين هذه القصيدة وبين القرآن الكريم. وإن أمكن غدا إن شاء الله قبل المحاضرة الأولى أن أستلم منكم ما تيسر من هذه المحاولات في قصيدة زهير بن أبي سلمة، وأنا أيضا سأصنع إن شاء الله ذلك، ثم نجمعها بعد ذلك لعلها تتكامل فتتسع فكرة استخراج الشواهد من المعلقات وربطها بالقرآن الكريم، فنكون في هذا قد جمعنا بين المتعة وبين الفائدة. والعلماء رحمهم الله كانوا لا يخلون مجالسهم من المتعة. ولعلي أختم لكم بطرفة أو بقصة ذكرت عن ابن الأعرابي محمد بن زياد رحمه الله تعالى. يقال أنه طال مجلسه يوما، والطلبة من أمثالكم من الحريصين في الحلقة، فرأى في آخر الحلقة طالبين يتناجيان، فدفعه الفضول رحمه الله فقال من أين أنت؟ فقال من الأندلس. فقال وأنت؟ قال من أسبيجاب، وهي منطقة في أقصى البلاد المشرق، وقد اجتمعوا عنده في البصرة. فقال رفيقان شتى ألف الدهر بيننا، وقد يلتقي الشتى فيأتلفان. فأعجبت أو أعجب هذا البيت الطلاب فقالوا لو أمليت علينا القصيدة كاملة. فأملى عليهم أبيات جميلة يقول فيها الشاعر يقول نزلنا, وهذا هذه القصة تنطبق عليكم فأنتم من أوزاع ومن دول متفرقة. قال نزلنا على قيسية يمنية لها نسب في الصالحين هجاني, فقالت وأرخت جانب الستر بيننا إلى أي قوم أم من الرجلان؟ فقلت لها أما رفيقي فقومه تميم, وأما أسرتي فيماني, رفيقان شتى ألف الدهر بيننا وقد يلتقي الشتى فيأتلفان. رحم الله ابن العرابي وغفر الله له, وجمعنا الله وإياكم وإياه في جنات النعيم. ونقف عند هذا الحد, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.